بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس الماضي النوع السادس عشر وهو الفرد وأخذنا أن الفرد ينقسم إلى قسمين فرد ويسمى مطلق والنوع الثاني تفرد في أثناء السند ويسمى بالفرد النسبي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك مصنف في هذا النوع من أنواع الحديث من هو؟ دارقطني له كتاب الأفراد قال رحمه الله تعالى النوع السابع عشر في زيادة الثقة وهذا مبحث مهم من أهم مباحث مصطلح الحديث زيادة الثقة قال رحمه الله تعالى إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا فيه خلاف مشهور باب زيادة الثقة كما سمعت من أبواب الحديث المهمة وحاصل إيضاح وتصور هذه المسألة أن يروي جماعة من الرواة عن شيخ حديثا معينا ف يأتي راوي من الرواة عن ذلك الشيخ ويحدث بذلك الحديث فيزيد زيادة في متنه على خلاف رواية بقية تلاميذ ذلك الشيخ المعين يعني لو افترضنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى له عشرة من التلاميذ تسعة منهم رووا الحديث عن مالك بلفظ واحد جاء العاشر منهم فروى نفس الحديث وزاد فيه زيادة لم يزدها سائر الرواة عن الإمام مالك وهذا الراوي الذي زاد هو في نفس ثقة فما هو الحكم على روايته؟ بالنسبة للحكم العام على زيادة الثقة في خلاف بين أهل العلم منهم من يقول نقبل الزيادة من هذا الراوي مطلقا ومنهم من يقول نردها مطلقا ومنهم من يقول ننظر إلى هذه الزيادة فإن كانت منافية لأصل الحديث قبلت وإن لم تكن منافية لأصل الحديث ردت وسيأتي معنا كلام أهل العلم في هذه الزيادة أعني في زيادة الثقة على كل هل تصورنا مسألة زيادة الثقة لو افترضنا الآن أننا في هذا المجلس خرج كل الطلاب ورووا مقالة معينة قيلت في الدرس كلهم رواها على لفظ واحد جاء واحد من الرواة مثلا ورواها وزاد فيها زيادة هذه الزيادة هي التي تسمى ايش بزيادة الثقة بزيادة الثقة عليه السلام نعم لكن زيادة الثقة أعم من مجرد الشاذ شر هو في حالة ما نحكم على الزيادة والشذوذ، لكن أحيانا قد تقوم قرائن نقبل هذه الزيادة. يعني على سبيل المثال قد يكون الرواة مثلا عن هذا الشيخ المعين رووا حديثا معينا بلفظ واحد، وهناك راوي زاد زيادة، ثم بحثنا في طرق الحديث فوجدنا أن هناك من تابعه على الزيادة اثنين أو ثلاثة، فتقوم عندنا يعني تقوى عندنا قرينة أن هذه الزيادة محفوظة. وأحيانا قد يحمل على أن هذا الشيخ كان تارة يحدث بهذا الحديث بهذه الزيادة وتارة يحدث بها بغير هذه الزيادة باعتبار القرائن المحتفة بذلك الحديث المعين، فلا نستطيع أن نحكم بحكم عام على الزيادة. لكن كما يقول أهل العلم ندور مع القرائن في هذا الباب، فإذا كان الذي زاد أحفظ وأثبت قبلت زيادة، أو الذي زاد أكثر عددا من الذي لم يزد قبلت زيادته، فإن كان الذي لم يزد أحفظ وأتقن أو أكثر عددا، هنا إيش نحكم على الزيادة؟ نرد الزيادة ونحكم عليها بالشذوذ. فهناك ارتباط وثيق بين مبحث الشاذ ومبحث زيادة إيش الثقة، هناك علاقة قوية بين البابين. وقد تكون الزيادة في المتن وقد تكون في الإسناد، تكون الزيادة في المتن وقد تكون في الإسناد، يعني ليس بلازم أن تكون الزيادة في المتن بل قد تكون في الإسناد. قد يروي مثلا الحديث جماعة من الرواح بإسناد معين، بإسناد معين، كان يروي مثلا جماعة الرواه جماعة من الرواه الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويا بعض الرواه فروى الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن رجل عن أبي هريرة، هذه زيادة في المتن أو في الإسناد؟ زيادة في الإسناد. نجمع طرق الحديث وننظر هل الراجح هو ثبوت الزيادة وعدم ثبوتها، فإن ثبتت في الإسناد حكم عليه بالضعف لعدم المعرفة بحال هذا الرجل. وهكذا عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وبعضهم يروي مثلا عن سعيد المقبري عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة، يعني عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، فقد تحصل الزيادة في الإسناد وقد تحصل الزيادة في المتن. قد تكون الزيادة أيضا من حيث الوصل والإرسال، فيروي جماعة الحديث مثلا عن مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أرسل الحديث أو وصله؟ عن مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، زهري تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه بعضهم عن مالك مثلا عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا موصول. فأنت عندما تنظر هذه طريق وهذه طريق والحديث واحد، لابد أن تبحث في جمع طرق الحديث، تجمع طرق الحديث حتى تنظر أيهما أثبت وأيهما الراجح في هذا الحديث، هل الراجح فيه أنه موصول أو مرسل من خلال القرائن، تنظر من الذي رواه بالإرسال، فإن كانوا أكثر عددا أو أقوى حفظا وإتقانا تقول الراجح في هذا الحديث ماذا؟ الإرسال، وتضعفه. وإن كان الذي وصل ماذا أقوى وأكثر عددا تحكم على الوصل بأنها هي الراجح، رواية الوصل راجحة ورواية الإرسال مرجوح. وهناك قواعد أخرى تختص بعض الأئمة وتعرف من خلال الممارسة في دراسة الأسانيد، وهكذا أيضا الممارسة في معرفة أحوال الرجال والقراءة في كتب العلل. على سبيل المثال الإمام مالك يذكر في ترجمته أنه كان إذا شك في وصل الحديث أرسله، إذا شك في وصل الحديث إيش أرسله. فإذا رأيت الإمام مالك يروي تارة مرسلا وتارة إيش موصولا، أنت قد عرفت من خلال ما عندك من القواعد أن الإمام مالك إذا شك في وصل الحديث إيش أرسله، من باب الورع، من باب التورع. نعم. فإذا وجدت رواة آخرين يروي الحديث موصولا لا تستغرب أن الإمام مالك أرسله، ولا تقول الإمام مالك أثبت من هؤلاء، فإنه هو نفسه إذا شك في وصل الحديث إيش أرسله. وهكذا يعني كلما أدمن طالب علم الحديث القراءة في كتب الحديث وفي كتب العلل بالذات، ومارس دراسة أسانيد الأحاديث وجمع الطرق، يعني تحصل عنده بإذن الله عز وجل ملكة في هذا الجانب، ويستطيع أن يميز. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، يعني جماعة من الرواة يروون الحديث عن ذلك الشيخ بغير هذه الزيادة وأحدهم زادها، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها. الفقهاء يقبلون زيادة الثقة إيش مطلقا، ونصر هذا القول ابن حزم رحمه الله تعالى، ومال إليه العلامة الشاكر في تعليقه، وهو قول الصحيح خلاف، صحيح خلاف. القول بقبول زيادة الثقة مطلقا قول غير صحيح، والذي نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أئمة الحديث في نزهة النظر هو العمل بالترجيح، لا يقولون تقبل مطلقا ولا يقولون ترد إيش مطلقا، وإنما نرجع إلى قواعد الترجيح، فنرجح رواية الأحفظ والأكثر إيش عددا. قال: وردها أكثر المحدثين، حتى هذا النقل عن أكثر المحدثين به نظر، وما نقله الحافظ في نزهة النظر أضبط، فإن الذي يتوافق مع عمل المحدثين كالإمام البخاري مثلا والترمذي والدارقطني وغير هؤلاء هو العمل بالترجيح. وهناك مبحث في هذه المسألة للإمام الوادعي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه صحيح المسند ما ليس بالصحيحين، مسألة زيادة الثقة. قال: ومن الناس من قال: إذا اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. يقولون إذا كان المجلس السماع واحدا فالغالب أن ذلك الذي زاد يكون واهما لأن المجلس واحد، بينما لو تعدد مجلس السماع يعني هذا الشيخ كان يحدث في عدة مجالس فربما حدث في هذا المجلس وزاد زيادة لم يزدها في مجلس آخر. ومنهم من قال: تقبل الزيادة إن كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني هؤلاء يقولون إذا زادها غيره قبلت، لكن إذا كان نفس الراوي تارة يزيد وتارة ينقص يقولون لا تقبل، بينما لو زادها غيره قبلت، وهذا القول غير صحيح. قال: ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، يعني إذا كانت منافية مناقضة، وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله. هؤلاء الذين يقولون بقبولها مطلقا ما لم تكن منافية يقولون شأن هذه الزيادة كما لو روى هذا الراوي حديثا مستقلا، لو روى حديثا مستقلا يقبل منه لأنه ثقة. قالوا: فكذلك يقبل منه إذا زاد زيادة في حديث، لكن هذا فيه نظر باعتبار أن رواية هذا الراوي لهذه الزيادة عن شيخ واحد وغيره من الرواة لا يرويها، احتمال كبير أن هذا الراوي وهم فيها، لأنه لو كانت هذه الرواية محفوظة من مسموع ذلك الشيخ أو حدث بها، وقد نقل هذا الحديث عنه أعداد من التلاميذ عنه من الرواة عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، زاد هذا الراوي، فيتطرق إلى الذهن احتمال أن هذا الراوي قد يكون وهم، وهو إن كان ثقة فاحتمال الوهم وارد عليه، وارد عليه احتمال السهو والوهم والخطأ، فالثقة قد يهم. فكون هذا الراوي خالفه في هذه الزيادة ولم يزدها جماعة من الرواة، هذا مما يقوي احتمال أن يكون واهما فيها، لأنها لو حدث بها ذلك الشيخ لحملها عنه غير ذلك الراوي تلاميذه، فلما انفرد وخالف عددا من الرواة يعني دل ذلك على أنه ربما حصل له وهم، فلذلك يتوقف في القول بقبولها. وهناك فرق بينما إذا تفرد برواية حديث بأكمله وبينما إذا تفرد برواية زيادة في حديث، فإن روايته للحديث كله هو في نفسه ثقة يقبل منه، ما هناك احتمال خطأ أو سهو وارد لعدم وجود من خالفه. بينما عندما يزيد زيادة في حديث قد رواه غيره احتمال وقوع الخطأ والسهو منه وارد، واضح. فالقول بأن الزيادة في الحديث كرواية الحديث المستقل هذا القول غير صحيح، فتفرد الراوي بالحديث لا يلزم منه تطرق الغفلة والسهو إلى غيره من الثقات، لأنه ما في مخالفة أصلا. لكن عندما يزيد زيادة في حديث معين ولم يروي هذه الزيادة من هو أثقل منه وأثبت إما أكثر عددا وإما أقوى حفظا، فهنا يغلب على الظن ترجيح رواية الجماعة على رواية الواحد، وترجيح رواية الأحفظ والأقوى والأثبت على رواية من هو دونه. لماذا؟ لأن الحديث واحد والشيخ الذي روى عنه ماذا؟ واحد. قال: كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطة أو حافظة، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. هذا الإجماع غير صحيح، وإنما هذا المذهب منقول عن أكثر الفقهاء والأصوليين، القول بقبول الزيادة الثقة مطلقة. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو، من أبو عمرو؟ ابن الصلاح، زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر عبد، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، والحديث صحيحين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، يعني تفرد بها الإمام مالك. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، يعني ابن الصلاح مثل بهذا المثال متابعا في الترمذي، الترمذي في كتاب العلل الآخر الجامع ذكر هذا الحديث وذكر أن مالكا زاد هذه الزيادة أو تفرد بهذه الزيادة، لكن سيأتي تعقب الحافظ من كثير. قال: وسكت أبو عمرو على ذلك، أي مثل بهذا المثال ولم يتعقب الترمذي، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، أي وزاد الزيادة من المسلمين، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. إذن لم يتفرد الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الزيادة، فالتمثيل بهذا المثال لزيادة الثقة فيه نظر، فإن مالكا لم يتفرد قد تابعه غيره. طيب، هنا سؤال: الضحاك بن عثمان تابع من؟ تابع الإمام مالك. طيب، هل هذه المتابعة تامة أو قاصرة؟ نعم، متابعة تامة لأنها لأنه تابعه في نفس الشيخ الذي هو نافع. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجع بزيادة وتربتها طهورا، أي جعلت تربتها طهورا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم وابن خزيمة. وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة. وذكر طيب هذا أيضا مثال لزيادة الثقة، قال: وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ومعنى هذا أنه إذا روى عدد من الرواة الحديث مرسلا ورواه أحدهم واحد منهم موصولا، فالخلاف فيه كالخلاف إيش؟ زيادة الثقة. منهم من يقبل ذلك مطلقا، ومنهم من يرد ذلك مطلقا، ومنهم من يعمل بالترجيح، وهذا هو الصحيح هو المنقول عن أئمة الحديث. فيرجح بماذا؟ يرجح إما بالكثرة وإما بالحفظ والإتقان، وإما بالحفظ والإتقان. وهناك قرائن أخرى قد يرجح بها، سيأتي معكم إن شاء الله يعني ماذا شيء من ذلك في نزهة النظر. أحيانا قد ترجح رواية الراوي لأنه يعني أثبت الناس في هذا الشيخ باعتبار أنه أكثر ملازمة له من غيره، ترجح روايته على رواية من هو أحفظ منه، يعني يكون راوي من الرواه عرف بملازمة هذا الشيخ، لازمه 20 سنة 30 سنة لم يفارقه. وربما يكون هناك من الرواة من هو أحفظ منه لكنه التقى بالشيخ مرة أو مرتين فيروي ذلك الأحفظ حديثا ويزيد فيه زيادة، لم يزدها ذلك الذي دونه في الحفظ لكنه أكثر ملازمة لذلك الشيخ، فهنا ترجح رواية من ذلك الذي هو أكثر ملازم وهو أثبت الناس بشيخه. على حسب هذه أشياء يعني على خلاف المشهور المعروف، يعني أشياء نادرة، قرائن على حسب القرائن، باب زيادة الثقة يدور مع القرائن، وليس هناك قاعدة كما سمعت مضطردة يسير عليها المحدثون في زيادة الثقة. بنحو هذا قرر الإمام الواتي رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح المسند وغيره من أئمة الحديث، سيأتي معكم زيادة تفصيل و زيادة مباحث حول هذا في غير هذا الكتاب، إنما حسبنا في هذا الكتاب أن نتصور زيادة الثقة تصورا صحيحا، فنعرف ما هي زيادة الثقة وماذا يريد أئمة الحديث بقولهم زيادة الثقة. وأيضا عرفنا أيضا من خلال هذا الدرس شيئا من خلاف الأئمة في مسألة زيادة الثقة، وأن هناك من يقبلها مطلقا وهناك من يردها مطلقة، وهناك من يفصل إن كانت منافية وإن كانت غير منافية. والصحيح قلناه ما هو؟ هو يعني الرجوع إلى الترجيح، هذا هو المنقول عن أئمة الحديث، والعمل بالقرائن المحتفة بتلك الزيادة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.